بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، كنا سابقا قد شرعنا في كتاب شرح العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من شرح الشيخ محمد خليل هراس في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا أوان إن شاء الله، نسأل الله عز وجل الإعانة والتوفيق والتسديد لنا ولكم في إكمال هذا أو قراءة هذا الشرح مع ما له من الفوائد الجليلة، تعليقات النفيسة للشيخ محمد خليل هراس رحمه الله تعالى. وكنا قد تكلمنا عن البسملة وشرحها وبيان ما فيها، وقوله بعد ذلك: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ثم شرع بعد ذلك رحمه الله تعالى في الشهادتين: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم بين أن كتابته لهذه الرسالة في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، قال: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. وبين أن من ذلك الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره، كل ذلك تكلمنا عنه على وجه الإيجاز. وكذلك من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفى له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، لهذا قال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. ثم بين أن توحيد الأسماء والصفات قائم على النفي والإثبات، قال: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وكنا وقفنا على قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص إلى آخر كلامه، ومن هنا نقرأ بحول الله وقوته.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعرف ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
يشير هنا رحمه الله إلى وقد دخل في هذه الجملة، يعني توحيد الأسماء والصفات، والجملة أو المراد بذلك ما ذكره سابقا من أن توحيد الأسماء والصفات مشتمل على النفي والإثبات، وهذه الصورة دائرة على النفي والإثبات كما سيأتي بيانه من كلام الشيخ خليل هراس رحمه الله تعالى. نعم.
قال الشاعر رحمه الله تعالى: قوله وقد دخل إلى آخره شعور في إيراد النصوص من الكتاب والسنة المتضمنة لما يجب الإيمان به من الأسماء والصفات في النفي والإثبات، وابتدأ بتلك السورة العظيمة لأنها اشتملت من ذلك على ما لم يشتمل عليه غيرها، ولهذا سميت سورة الإخلاص لتجريدها التوحيد من شوائب الشرك والوثنية. روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي بن كعب رضي الله عنه في سبب نزولها أن المشركين قالوا: يا محمد انسب لنا ربك، فأنزل الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقد ثبت في الصحيح أنها تعدل ثلث القرآن.
بين رحمه الله تعالى أن شيخ الإسلام تيمي رحمه الله من هذه الفقرة يبدأ يبين جملة من أسماء الله وصفاته، بداية من مما دل عليه كتاب الله عز وجل القرآن، ثم بعد ذلك يثني ببيان أسماء الله وصفاته مما دلت عليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك ستجد خلال المرور على هذه الرسالة أن بعض الصفات تتكرر معنا، لأنه ذكرها أولا في القرآن ثم يعيد تكرارها في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وبين أنه بدأ بهذه السورة، سورة الإخلاص، لعظيم ثوابها وأجرها ومنزلتها، فإنها قد ثبت أنها تعدل ثلث القرآن، وأن المشركين لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينسب لهم ربه فأنزل الله هذه السورة: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. وسيأتي بيان هذه الألفاظ ومعانيها. وأهل العلم اجتهدوا في شرح قوله عليه الصلاة والسلام تعدل ثلث القرآن، لماذا كانت سورة الإخلاص، سورة الإخلاص يقول هو الله أحد، تعدل ثلث القرآن. أفضل من ذكر ذلك ما نقله شيخ الإسلام تيمية عن أبي العباس رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: وقد اختلف العلماء في تأويل ذلك على أقوال، أقربها ما قاله شيخ الإسلام عن أبي العباس وحاصله أن القرآن الكريم اشتمل على ثلاثة مقاصد أساسية: أولها الأوامر والنواهي المتضمنة للأحكام والشرائع العملية التي هي موضوع علم الفقه والأخلاق، ثانيها القصص والأخبار المتضمنة لأحوال الرسل عليهم الصلاة والسلام مع أممهم وأنواع الهلاك التي حاقت بالمكذبين لهم وأحوال الوعد والوعيد وتفاصيل الثواب والعقاب، ثالثها علم التوحيد وما يجب على العباد من معرفة الله بأسمائه وصفاته، وهذا هو أشرف الثلاثة. ولما كانت سورة الإخلاص قد تضمنت أصول هذا العلم واشتملت عليه إجمالا صح أن يقال إنها تعدل ثلث القرآن.
هنا بين رحمه الله من كلام أبي العباس، وأبو العباس هو أحمد بن عمر بن سريج، أبو العباس هو ابن سريج البغدادي، وكان يلقب الشافع الصغير، وتوفي رحمه الله سنة 306 للهجرة. وذكر هذا القول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى في رسالته في تفسير سورة الإخلاص. ابن تيمي رحمه الله تعالى له رسالة مفردة في بيان شرح هذه السورة، وهي بعنوان تفسير سورة الإخلاص، ونقل هذا القول قول ابن سريج عن ابن الجوزي بإسناده عن زاهد عن الصابوني والبيهقي يرونها عن الحاكم أبي عبد الله أنه سمع أبا الوليد حسان بن محمد الفقيه يقول: سألت أبا العباس بن سريج عن سورة الإخلاص كيف تعدل ثلث القرآن، فبين أن القرآن ثلاثة أقسام: قسم فيه الأوامر والنواهي، يعني الأحكام الشرعية، الصلاة والزكاة وغيرها والأخلاق، والقسم الثاني القصص والأخبار، الأولين والسابقين وأتباع الرسل وما حصل لهم مع أممهم وثواب أهل التوحيد وعقوبة أهل الشرك، والنوع الثالث وهو علم التوحيد، ما يجب في معرفة أسماء الله عز وجل وصفاته وتوحيده وعبادته، وهذا أشرف الأنواع الثلاث. فإذا كان القرآن على هذه الأنواع الثلاث، كانت سورة الإخلاص تشتمل على النوع الثالث الذي هو أهمها. وإن كان القرآن كله في التوحيد، حتى ما مضى من كون من الأوامر والنواهي والأخبار والقصص كلها أيضا داخلة في توحيد الله سبحانه وتعالى. وهذا يبينه ابن القيم رحمه الله تعالى في لما تكلم عن القرآن وكيف أنه كله يدل على التوحيد. قال القرآن خمسة، القرآن خمسة أنواع وكلها داخلة في التوحيد. قال إما أمر ونهي، وهذا النوع الأول عندنا من كلام ابن سريج. قال إما أمر ونهي، وهي الأحكام الشرعية، وهذه من مكملات التوحيد. وإما أمر بالتوحيد، وإما نهي عن الشرك، وهذه كلها في أصل التوحيد. وإما في بيان قصص من اتبع الرسل وثوابهم وما أعد الله لهم في الجنة، فهذا جزاء التوحيد. وإما في بيان عاقبة من خالف الرسل وكيف أن الله عاقبهم وما لهم في الآخرة من العذاب والنار وصفتها، وهذا في جزاء وعقوبة من ترك التوحيد. فكان القرآن كله في توحيد الله عز وجل، لكن على تقسيم ابن سريج وضح هنا أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، لأنها تكلمت عن الجزء الثالث من الأنواع وهو علم توحيد الله عز وجل. وهذه السورة اشتملت على توحيد الربوبية والألوهية، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. لذلك جاء في أو من السنن أن يقرأ العبد في ركعتي الفجر في نافلتها قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، وأيضا في ركعتي المغرب. قال أهل العلم يبدأ يومه بالتوحيد وينهي يومه بالتوحيد، ويبدأ نهاره بالتوحيد أو ليله بالتوحيد وينهيه بالتوحيد. في توحيد الألوهية في سورة الكافرون، في توحيد الربوبية والأسماء والصفات في سورة الإخلاص. نعم.
قال رحمه الله وأما كيف اشتملت هذه السورة على علوم التوحيد كلها وتضمنت الأصول التي هي مجامع التوحيد العملي الاعتقادي
العلمي
التي هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي، فنقول إن قوله تعالى الله أحد دلت على نفي الشريك من كل وجه في الذات وفي الصفات وفي الأفعال، كما دلت على تفرده سبحانه بالعظمة والكمال والمجد والجلال والكبرياء، ولهذا لا يطلق له أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل وهو أبلغ من واحد. وقوله الله الصمد قد فسر ابن عباس رضي الله عنهما بقوله السيد الذي كمل في سؤله والشريف الذي كمل في شرفه والعظيم الذي قد كمل في عظمته والحليم الذي قد كمل في حلمه والغني الذي قد كمل في غناه والجبار الذي قد كمل في جبروته والعليم الذي قد كمل في علمه والحكيم الذي قد كمل في حكمته وهو الذي قد كمل في انواع الشرف والسؤل وهو الله عز وجل. هذه صفته لا تنبغي الا له، ليس له كفوا وليس له وليس كفه شيء. وقد فسر الصمد ايضا بانه الذي لا جوف له وبانه الذي تصمد اليه الخليقه كلها وتقصده في جميع حاجاتها ومهماتها. فإثبات الأحدية لله يتضمن نفي المشاركة والمماثلة، وإثبات الصمدية بكل معانيها المتقدمة تتضمن إثبات جميع تفاصيل الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهذا هو توحيد الإثبات. وأما النوع الثاني وهو توحيد التنزيه فيؤخذ من قوله تعالى لن يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كما يؤخذ إجمالا من قوله الله أحد أي لم يتفرع عنه شيء ولم يتفرع هو عن شيء وليس له مكافر ولا مماثل ولا نظير. فانظر كيف تضمنت هذه السورة التوحيد والاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته للرب تعالى من الأحدية المنافية المطلق المشاركة والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال الذي لا يلحق نقص بوجه من الوجوه ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم غناه وصمديته وأحديته، ثم نفي الكفر المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والنظير. فحب لسورة تضمنت هذه المعارف كلها أن تعدل ثلث القرآن.
تذكرون فيما مضى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه قال الله عز وجل جمع فيما وصف به نفسه بين الإثبات والنفي، وهذا الذي يقوم عليه توحيد الأسماء والصفات، فهو إما إثبات وإما نفي. بين الشيخ هنا رحمه الله تعالى أن هذه الصورة جمعت بين الأمرين، بين توحيد الإثبات وبين توحيد التنزيه، بين الإثبات وبين النفي. توحيد الإثبات في قوله إثبات الأحد وإثبات الصمد، إثبات الأحدية لله عز وجل وإثبات الصمدية لله سبحانه وتعالى. وتوحيد التنزيه في قوله لم يكن له أو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فجمع الله عز وجل في هذه السورة بين كمال الإثبات وكمال النفي، كمال الإثبات وكمال النفي. ففي الإثبات ذكر الأحد، وهذا لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، أما غير الله فيقال واحد، وأما أحد فهذا من الأسماء المختصة بالله سبحانه وتعالى. والصمد للسلف في تفسيرها أو أشهر أقوال السلف في تفسيرها ثلاثة، أشهرها وهو قول أو أكثر قول السلف ورد عن جملة كبيرة من الصحابة، وهو تفسير الصمد بأنه الذي لا جوف له، فالله سبحانه وتعالى غني بنفسه. والتفسير الثاني وهو قوله الذي تصمد إليه الخلائق في حاجاتها فترجع إليه وتلجأ إليه. والنوع الثالث أو التفسير الثالث وهو السيد الذي كمل في سؤدده سبحانه وتعالى. تفاسير السلف تدور حول هذه الثلاث، وأشهر قول في تفسير الصمد هو الذي لا جوف له سبحانه وتعالى، وبقية التفاسير راجعة أو من لوازم هذا التفسير كما بينه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. وأما توحيد التنزيه فلم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومما ينبغي التنبيه عليه وسيأتي أيضا في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أو الشارح، أن توحيد التنزيه وهو النفي وحده لا يكفي، والإثبات وحده لا يكفي، بل لا بد من الجمع بين الأمرين، وهذا مرة وشرحناه، لأن النفي وحده عدم والإثبات وحده لا يمنع المشاركة، فلا يتم التوحيد إلا بالجمع بين النفي والإثبات، سواء في توحيد الربوبية أو الأسماء والصفات أو الألوهية، كلها جمعت بين النفي والإثبات. ففي الأسماء والصفات توكل على الحي الذي لا يموت، وأيضا في الربوبية، وفي الألوهية لا إله إلا الله، جمعت بين النفي والإثبات، ومعلوم أن من أركان لا إله إلا الله النفي والإثبات. وكذلك في أسماء الله عز وجل وصفاته لا بد في الجمع بين النفي والإثبات، والمقصود لذاته هو الإثبات، والنفي جيء به للوصول إلى المقصود وهو الإثبات، يعني أن النفي مقصود لغيره وهو الإثبات. فلما ينفي الله عز وجل عن نفسه الموت ونفى هذا النقص وأثبت كمال الضد وهو الحياة لله عز وجل، ولا يظلم ربك أحدا، نفي للظلم وإثبات كمال العدل لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم ينزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. قال الشافعي رحمه الله تعالى: روى مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. ورددها مرارا، ثم قال أبي: آية الكرسي. فوضع النبي يده على كتفه وقال: لأهلك هذا العلم أبا المنذر. وفي رواية عند أحمد: والذي نفسي بيده، إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. ولا قرب فقد اشتملت هذه الآية العظيمة من أسماء الرب وصفاته على ما لم تشتمل عليه آية أخرى. فقد أخبر الله فيها عن نفسه بأنه المتوحد بإلهيته الذي لا تنبغي العبادة بجميع أنواعها وسائر صورها إلا له، ثم أردف قضية التوحيد بما يشهد لها من ذكر خصائصه وصفاته الكاملة. فذكر أنه الحي الذي له كمال الحياة، لأن حياته من لوازم ذاته، فهي أزلية أبدية، وكمال حياته يستلزم ثبوت جميع صفات الكمال الذاتية له من العزة والقدرة والعلم والحكمة والسمع والبصر والإرادة والمشيئة وغيرها، إذ لا يتخلف شيء منها إلا بنقص في الحياة. فالكمال في الحياة يتبعه الكمال في سائر الصفات اللازمة للحي.
نعم. هنا رحمه الله تعالى ذكر كلام شيخ الإسلام في بيان أيضا آية شاملة لجملة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهي آية الكرسي، وذكرها بعد سورة الإخلاص. بدأ بسورة تعدل ثلث القرآن، ثم ذكر أعظم آية في القرآن وهي آية الكرسي، وبين رحمه الله تعالى أن هذه الآية من فضائلها أن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله عز وجل حافظ، ولا يقربه شيطان. وذلك قال: فلا غرو، أي فلا عجب أن تكون هذه الآية بهذه المنزلة. لماذا؟ لما اشتملت عليه من أعظم أنواع العلم، وهو العلم بأسماء الله وصفاته، العلم بأسماء الله وصفاته. وهذه الآية اشتملت على أنواع التوحيد الثلاث، لأن في القرآن جملة من الآيات على حدة، آية واحدة ذكرت أنواع التوحيد الثلاث، من ذلك آية الكرسي، من ذلك آية مريم قوله سبحانه وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. كذلك هذه الآية اشتملت على أنواع التوحيد الثلاث: لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، جاءت بالألوهية، وجاءت بالأسماء والصفات، وجاءت أيضا بربوبية الله سبحانه وتعالى وبيان علمه وقوته عز وجل وعلوه وعظمته، اشتملت على أنواع التوحيد الثلاث. ومما يدل على أهمية هذه الآية وعظمها أنها اشتملت على اسمين عظيمين من أسماء الله، وهما الحي القيوم. وشيخ الإسلام تيمية وابن القيم يبينون أن جاء جميع أسماء الله وصفاته ترجع إلى هذين الاسمين. وبيان ذلك أن أسماء الله وصفاته إما ذاتية أو فعلية، إما ذاتية أو فعلية. فصفات الله عز وجل إما أنها لازمة لذاته لا علاقة لها بالمشيئة، بمعنى أنها لا ترتبط بمشيئة الله عز وجل فهي لازمة له، مثل علوه سبحانه وتعالى، ومثل السمع والبصر والإرادة والعزة والقدرة والحياة، فلا لا علاقة لها بالمشيئة، يعني لا يكون في وقت له حياة وفي وقت ليس له حياة. الحياة أبدا صفة لازمة لذاته، هذه التي تسمى الذاتية. وأما الصفات الفعلية هي المرتبطة بالمشيئة، متى ما شاء الله فعلها ومتى ما شاء لم يفعلها، مثل المحبة والرضا والغضب وغير ذلك من الصفات المتعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى. فقال الحي شامل للصفات الذاتية، والقيوم شامل للصفات الفعلية. كل الصفات الذاتية ترجع إلى الحياة، وكل الصفات الفعلية ترجع إلى القيومية، لأن كل صفة لازمة لذاته لا يمكن أن يتصف بها الله عز وجل إلا وهو حي. فالسمع والبصر والإرادة والمشيئة لا تكون إلا لمن له الحياة الكاملة. وأما الرضا والغضب فلا يكون إلا لمن هو قائم بنفسه مقيم لغيره، فكونه يحب عباده ويرضى عنهم فهذا من قيوميته سبحانه وتعالى بعباده، هو قائم بنفسه مقيم لغيره. لذلك رجح ابن القيم وشيخ الإسلام تيمية في أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم. قال ابن القيم في النونية: اسم الإله الأعظم اشتمل على اسم الحي والقيوم مقترنان. فاسم الله الأعظم الذي من دعا به أجاب، في أقوال كثيرة لأهل العلم، منها هذه الآية، منها هذين الاسمين الحي القيوم. نعم.
ثم قال رحمه الله: ثم قارن ذلك باسمه القيوم ومعناه الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع خلقه غنى مطلقا لا تشوبه شائبة حاجة أصلا، لأنه غنى ذاتي وبه قامت الموجودات كلها فهي فقيرة إليه فقرا ذاتيا، بحيث لا تستغني عن ملاحظة فهو الذي ابتدى إيجادها على هذا النحو من الأحكام والإتقان، وهو الذي يدير أمورها ويمدها بكل ما تحتاج إليه في بقائها وفي بلوغ الكمال الذي قدره لها. فهذا الاسم متضمن لجميع صفات الكمال الفعلية، كما أن اسمه الحي متضمن لجميع صفات الكمال الذاتية. ولهذا ورد أن الحي القيوم هو اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. ثم أعرب ذلك بما يدل على كمال حياته وقيوميته فقال: لا تأخذه، أي لا تضربه سنة أي نعاس ولا نوم، فإن ذلك ينافي القيومية، إذ النوم أخو الموت، ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون. ثم ذكر عموم ملكه لجميع العوالم العلوية والسفلية، وأنها جميعا تحت قهره وسلطانه، فقال له: ما في السماوات وما في الأرض. ثم أردف بما يدل على تمام ملكه، وهو أن الشفاعة كلها له، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. وقد تضمن هذا النفي والاستثناء أمرين: أحدهما إثبات الشفاعة الصحيحة، وهي أنها تقع بإذنه سبحانه لمن يرضى قوله وعمله، والثاني إبطال الشفاعة الشركية التي كان يعتقدها المشركون لأصنامهم، وهي أنها تشفع لهم بغير إذن الله ورضاه. ثم ذكر
يعني قوله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه اشتمل على ربوبية الله عز وجل، واشتمل أيضا على توحيد الألوهية، اشتمل على الربوبية أن الشفاعة له سبحانه وتعالى وهي من ملكه، ولا يأذن أحد إلا أو لا يشفع أحد إلا بإذنه، اشتملت على الألوهية وهي نفي الشفاعة الشركية، نفي وإبطال الشفاعة الشركية التي يعتقدها الكفار في أصنامهم أو مقبوريهم أو أوليائهم أنهم يملكون الشفاعة، ذلك يطلبونها من الأموات، فأبطلها الله عز وجل في هذه الآية، اشتملت أيضا على توحيد الألوهية. نعم.
قال رحمه الله: ثم ذكر سعة علمه وإحاطته وأنه لا يخفى عليه شيء من الأمور المستقبلة والماضية، وأما الخلق فإنهم لا يحيطون بشيء من علمه، قيل يعني من معلومه، وقيل من علم أسمائه وصفاته، إلا بما شاء الله سبحانه أن يعلمهم إياه على ألسنة رسله أو بغير ذلك من طرق البحث والنظر والاستنتاج والتجربة. ثم ذكر ما يدل على عظيم ملكه وواسع سلطانه.
ولا يحيطون بشيء من علمه، قال إما أنه المقصود به معلومه، أي أنهم لا يحيطون بما يعلمه الله عز وجل، فعلم الله عز وجل واسع، وإما لا يحيطون بشيء من علمه، أي من علم أسمائه وصفاته، لأن أسماء الله عز وجل وصفاته لا عد لها ولا حصر، وهي تابعة لأفعاله، الله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وفي الحديث الدعاء قال: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو استاثرت به في علم الغيب عندك وأنزلته في كتابك أو علمت واحدا من خلقك. العباد لا يحصون ولا يمكن أن يحصون أسماء الله عز وجل وصفاته التي اتصف بها، وإن كانوا يعلمون ما أنزل الله وأخبرهم به من أسماء والصفات من التسعة والتسعين، فهذه أخبرهم الله عز وجل بها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة لما يسجد قال: فيفتح الله عليه من حسن الثناء ما لم يفتحه على أحد قبله. هذا من أسماء الله عز وجل وصفاته التي لم يفتحها على أحد قبله، كانت في علم الله عز وجل وفي غيب الله. نعم.
ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله قال: ثم ذكر ما يدل على عظيم ملكه وواسع سلطانه، فأخبر أن كرسيه قد وسع السماوات والأرض جميعا، والصيف في الكرسي أنه غير العرش، وأنه موضع القدمين، وأنه في العرش كحلقة ملقاة في ثلاث. وأما ما أورده ابن كثير عن ابن عباس في تفسير الكرسي بعلم فإنه لا يصح ويفضي إلى التكرار في الآية.
نعم، هذا التفسير الصحيح أن الكرسي ورد عن ابن عباس أنه موضع القدمين لله عز وجل، والكرسي غير العرش، ولم يرد الكرسي في القرآن إلا في هذه الآية. وفي السنة ورد أنه ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ملقاة في فلاة، هذا فيه دلالة على يعني ما السماوات السبع والأرضين إلى الكرسي كحلقة ملقاة في فلاة، وما الكرسي العرش كحلقة ملقاة في فلاة، يدل على عظيم خلق العرش وأنه أعظم مخلوقات الله سبحانه وتعالى. والكرسي الصحيح في تفسير ابن عباس ثبت عنه أنها موضع القدمين للرب عز وجل، ورد عنه رواية أخرى أن الكرسي هو العلم، وهذه رواية ضعيفة لا تصح، وهي من رواية جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وضعفوه لأجل جعفر بن أبي المغيرة، ورجح بعض أهل العلم هذا التفسير لكنه مرجوح ولا يصح، والصحيح هو الأول. نعم.
ثم أخبر سبحانه بعد ذلك عن عظيم قدرته وكمال قوته بقوله: ولا يؤوده حفظهما.
وقوله هنا ويفضي إلى التكرار في الآية يبين أن يعني من أوجه ضعف تفسير الكرسي بالعلم أنه يكون تكرار في الآية، ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسيه، فلو قلنا أنه العلم يكون معنى تكون الآية ولا يحيطون بشيء من علمه وسع علمه السماوات والأرض. فقال هذا تكرار في الآية. نعم.
ثم أخبر سبحانه بعد ذلك عن عظيم قدرته وكمال قوته بقوله ولا يعوده حفظهما أي السماوات والأرض وما فيهما. وفسر الشيخ رحمه الله يعوده ليثقله ويثبته وهو من هذا الأمر إذا ثقل عليه. ثم وصف نفسه سبحانه في ختام تلك الآية الكريمة بهذين الوصفين الجليلين وهما العلي والعظيم. فالعلي هو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه علو الذات وكونه فوق جميع المخلوقات مستويا على عرشه وعلو القلب إذ كان له كل صفة كمال وله من تلك الصفة أعلاها وغايتها وعلو القهر إذ كان هو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وأما العظيم فمعناه الموصوف بالعظمة الذي لا شيء أعظم منه ولا أجل ولا أكبر وله سبحانه التعظيم الكامل في قلوب أنبيائه وملائكته وأصفيائه.
نعم، هنا بين أن العلو له ثلاثة أنواع: علو الذات، هذا في إثبات أن الله عز وجل فوق السماوات ومستوى على عرشه سبحانه وتعالى، وعلو القدر فله الكمال المطلق في جميع أسمائه وصفاته، وعلو القهر وهو القاهر فوق عباده هذا ما اشتمل عليه اسم العلي لله عز وجل. نعم. الآن يبدأ أيضا بذكر جملة من الآيات، شيخ الإسلام تيمية ذكر جملة من الآيات فيها الإشارة إلى كثير من أسماء الله عز وجل وصفاته. نعم.
قال شيخ الإسلام: وقوله سبحانه وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو في كل شيء عليم. قال الشارح رحمه الله: قوله وهو الأول، الجملة هنا جاءت معرفة الطرفين فهي تفيد اختصاصه سبحانه بهذه الأسماء الأربعة ومعانيها على ما يليق بجلاله وعظمته فلا يثبت لغيره من ذلك شيء. وقد اضطربت عبارات المتكلمين في تفسير هذه الأسماء ولا داعي لهذه التفسيرات بعدما ورد تفسيرها عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه.
وهذا يبين لنا أن أعظم التفاسير وأولاها اقتداء هو قول النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا جاء قوله عليه الصلاة والسلام رد قول غيره. نعم.
فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن.
منزل
التوراة والإنجيل والقرآن. أعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخر بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، فاضع عن يدين وأمني من الفقر. فهذا تفسير واضح جامع يدل على كمال عظمته سبحانه وأنه محيط بالأشياء من كل وجه. فالأول والآخر بيان لإحاطته الزمانية، والظاهر والباطن بيان لإحاطته المكانية، كما أن اسمه الظاهر يدل على أنه العالي فوق جميع خلقه فلا شيء منها فوقه. فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، فأحاط أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، وأحاط ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن. فاسم الأول دال على قدمه وأزليته، واسم الآخر دال على بقائه وأبديته، واسم الظاهر دال على علوه وعظمته، واسم الباطن دال على قربه ومعيته. ثم ختمت الآية بما يفيد إحاطة علمه بكل شيء من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبلة، ومن العالم العلوي والسفلي، ومن الواجبات والجائزات والمستحيلات، فلا يغيب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. فالآية كلها في شأن إحاطة الرب سبحانه بجميع خلقه من كل وجه، وأن العوالم كلها في قبضة يده كخردلة في يد العبد لا يفوته منها شيء. وإنما أتى بيان هذه الصفات بالواو مع أنها جارية على موصوف واحد بزيادة التقرير والتأكيد، لأن الواو تقتضي تحقيق الوصف المتقدم وتقريره، وحسب ذلك لمجيئها بين أوصاف متقابلة قد يسبق إلى الوهم استبعاد الاتصال بها جميعا، فإن الأولية تنافي الآخرية الظاهر وكذلك الظاهرية والباطنية، من دفع توهم الإنكار بذلك بالتأكيد.
نعم، هنا بين رحمه الله تعالى أن الله عز وجل من أسمائه في هذه الآية أنه الأول والآخر، من أسمائه الظاهر والباطن، فقال أن هذا دلالة على إحاطة الله عز وجل، إحاطة زمانية وإحاطة مكانية بخلقه سبحانه وتعالى. فالأول والآخر إحاطة زمانية، فهو أول ليس قبله شيء، هذا تفسير الرسول عليه الصلاة والسلام، وآخر ليس بعده شيء، وظاهر ليس فوقه شيء، وباطن ليس دونه شيء. فهذه إحاطة الله عز وجل بجميع الخلائق، علويهم وسفليهم سبحانه وتعالى، فلا يغيب عن علمه شيء، هو محيط بكل شيء سبحانه وتعالى. وأشار في الأخير أن من حكمة ذكر الواو في الآية، بمعنى أنه قال هو الأول والآخر، وكان ممكن أن يقول هو الأول الآخر الظاهر الباطن، لكن لماذا ذكر الواو؟ قال الواو جاء بها للتأكيد والتقرير، والأمر الثاني حتى لا يتوهم استحالة اجتماع أمرين متضادين في يعني عند الله سبحانه وتعالى في وصف الله. قالوا كيف يجتمع أن يكون أول وآخر؟ فجاء بالواو لإثبات يعني دفع توهم إنكار ذلك، والتأكيد على أن الله عز وجل متصف بها جميعا، فهو أول وهو آخر، وهو ظاهر وهو باطن سبحانه وتعالى. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله وهو العليم الحكيم، وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يجب في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقوله لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال الشاعر رحمه الله: قوله وتوكل إلى آخره، هذه الجملة من الآيات ساقها المؤلف لإثبات بعض الأسماء والصفات، فالآية الأولى فيها إثبات اسمه الحي كما تضمنت سلب الموت الذي هو ضد الحياة عنه، وقد قدمنا أنه سبحانه حي بحياة هي صفة له لازمة لذاته، فلا يعلم له موت ولا زوال أصلا، وأن حياته أكمل حياة وأتمها، فيستلزم ثبوتها له ثبوت كل كمال يضاد نفيه
كمال الحياة،
فيستلزم ثبوتها له ثبوت كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. وأما الآيات الباقية ففيها إثبات صفة العلم ومشتق منها ككونه عليما ويعلم وأحاط بكل شيء علما إلى آخره.
هنا بين رحمه الله تعالى أن العبد يجب عليه أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الحي الذي لا يموت، أما غيره من العباد فإنهم يموتون يلحقهم الموت، فهم حياتهم سبقها عدم ويلحقها زوال وفناء، وأما حياة الله عز وجل فكاملة، أي لم يلحقها عدم ولا لم يسبقها عدم ولا يلحقها بعد ذلك موت ولا فناء، فهو الذي يستحق أن يتوكل عليه العبد، والتوكل عبادة قلبية لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والشاهد من إيراد الآية هو وصف الله عز وجل بالإثبات والنفي، هذا يرجع إلى ما ذكره في الأول أن توحيد الأسماء والصفات مشتمل على الإثبات والنفي، الإثبات الحي والنفي الذي لا يموت. ومعلوم وذكرنا أن النفي مقصود لغيره وهو الإثبات، فجاء بالنفي لإثبات كمال الحياة، فنفى الموت ليثبت كمال الحياة له سبحانه وتعالى. نعم.
قال: والعلم صفة لله عز وجل بها يدرك جميع المعلومات.
اقرأ الآيات، ما ذكر الآيات، وقوله وهو العليم الحكيم. وقوله ذكر كلام شيخ الإسلام اللي أشار إليها في الآيات التي فيها صفة العلم، قال: وقوله هو العليم الحكيم، وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ثم جاء شرح كلام الشارح: والعلم صفة لله عز وجل. نعم اقرأ.
نعم.
والعلم،
قال: والعلم صفة لله عز وجل بها يدرك جميع المعلومات على ما هي به، فلا يخفى عليه منها شيء كما قدمنا. وفيها إثبات اسمه الحكيم، وهو مأخوذ من الحكمة، ومعناه الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب، فلا يقع منه عبث ولا باطل، بل كل ما يخلقه أو يأمر به فهو تابع لحكمته. وقيل هو من فعيل بمعنى مفعل، ومعناه المحكم للأشياء من الإحكام وهو الإتقان، فلا يقع في خلقه تفاوت ولا فضول، ولا يقع في تدبيره خلل أو الدرى. وفيها كذلك إثبات اسمه الخبير.
يبين هنا أن من أسماء الله الحكيم، اسم الله عز وجل الحكيم اشتمل على أمرين: الحكيم من الحكمة، فله الحكمة المطلقة في أفعاله سبحانه وتعالى، وهذا التفسير ينفيه الأشاعرة لأنهم ينفون حكمة الله سبحانه وتعالى وينفون الأسباب. وأما أن التفسير الثاني أو ما الأمر الثاني الذي يتضمنه وهو الإحكام والإتقان، حكيم بمعنى محكم، فعيل بمعنى مفعل، وكلا المعنيين داخل في اسم الله الحكيم. نعم.
قال: وفيها كذلك إثبات اسم الخبير، وهو من الخبر بمعنى كمال العلم ووثوقه والإحاطة بالأشياء على وجه التفصيل، ووصول علمه إلى ما خفي ودق من الحسيات والمعنويات. وقد ذكر سبحانه في هذه الآيات بعض ما يتعلق به علمه للدلالة على شموله وإحاطته بما لا تبلغه علوم خلقه، فذكر أنه يعلم ما يلج أن يدخل في الأرض من حب وبذر ومياه وحشرات ومعادن، وما يخرج منها من زرع وأشجار وعيون جارية ومعادن نافعة كذلك، وما ينزل من السماء من ثلج وأمطار وصواعق وملائكة، وما يعرج أن يصعد فيها كذلك من ملائكة وأعمال وطير صوى، إلى غير ذلك مما يعلمه جل شأنه. وذكر فيها أيضا أن عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ومفاتيح الغيب قيل خزائنه، وقيل طرقه وأسبابه التي يتوصل بها إليه، جمع مفتاح بكسر الميم أو مفتاح بحذف ياء المفاعيل. وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وقد دلت الآيتان الأخيرتان على أنه سبحانه عالم بعلمه، وصفة له قائم بذاته خلافا للمعتزلة الذين نفوا صفاته، فمنهم من قال إنه عالم بذاته وقادر بذاته إلى آخره. ومنهم من فسر أسماءه بمعاني سلبية فقال عليم معناه لا يجهل وقال معناه لا يعجز إلى آخره. وهذه الآيات حجة عليهم، فقد أخبر فيها سبحانه عن إحاطة علمه بجمل بحمل كل أنثى ووضعها من حيث المتى والكيف، كما أخبر عن عموم قدرته وتعلقها بكل ممكن وعن إحاطة علمه بجميع الأشياء. وما أحسن ما قال الإمام،
يعني هنا يبين أن المعتزلة ينفون تعلق علم الله عز وجل بالمعلومات، ذلك هم يقولون عليم بلا علم. أما أهل السنة والنصوص الشرعية دلت على أن علم الله سبحانه وتعالى يتعلق بالمعلومات، فهو يعلم كل شيء، فأحاط علمه بحمل كل أنثى ووضعها بالمعنى من حيث المعنى والكيفية، كذلك قدرته تعلقت بكل ممكن سبحانه وتعالى، وعلمه أحاط بكل شيء، فهو قادر بقدرة وعالم بعلم سبحانه وتعالى. نعم.
وما أحسن ما قاله الإمام عبد العزيز المكي في كتابه الحيدة ليبشر المجلسي.
نعم. ليبشر.
المجلسي المعتزلي وهو يناظره في مسألة العلم، إن الله عز وجل لم يمدح في كتابه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا مؤمنا تقيا بنفي الجهل عنه ليدل على إثبات العلم له، وإنما مدحهم بإثبات العلم لهم فنفى بذلك الجهل عنهم، فمن أثبت العلم نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم. والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل، لأن إيجاده الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم العلم بالمراد، ولهذا قال سبحانه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان وعجيب الصنعة ودقيق الخلقة ما يشهد بعلم الفاعل لها لامتناع صدور ذلك عن غير علم، ولأن من المخلوقات من هو عالم والعلم صفة كمال، فلو لم يكن الله عالما لكان في المخلوقات من هو أكمل منه، وكل علم في المخلوقات إنما استفاده من خالقه وواهب الكمال أحق به، وفاقد الشيء لا يطيق.
وهذا من الدلالة التي يسميها أهل العلم قياس الأولى، وهذا في حق الله جائز، أن القياس ممنوع في حق الله إلا في قياس الأولى، وهو الذي قال الله عز وجل عنه وله المثل الأعلى، يسمونه المثل الأعلى وقياس الأولى، وهو كل كمال ثبت في المخلوق فالله أولى به وله الوصف الأكمل. فلما كان من كمال المخلوق العلم كان الله عز وجل أولى بهذه الصفة، فله العلم المطلق لله سبحانه وتعالى، فواهب الكمال أحق به. وعلى العكس أيضا كل نقص في المخلوق فالله منزه عنه، ومنه الجهل الله منزه عنه. وهنا يشير إلى أن طريقة القرآن وطريقة أهل السنة والتفصيل في الإثبات، وأما أهل البدع المعتزلة والأشاعرة وغيرهم دائما إذا جاءوا إلى باب الأسماء والصفات ذهبوا إلى النفي، قالوا لا يجهل وليس بجسم وليس بعرض وليس، ليس عندهم إلا النفي، يفصلون في النفي. وأما أهل السنة وطريقة القرآن هو التفصيل في الإثبات، والتفصيل في الإثبات، فلفظة ليس بجاهل ليس فيها ثناء، بخلاف لما أقول أنت عالم أو أنت العالم، فهذا هو الثناء. وأما التفصيل في النفي فلا يرد إلا عند الحاجة، وهو يعني الأصل والغالب في القرآن في باب الأسماء والصفات هو التفصيل في الإثبات. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. وأما لما جاء إلى النفي قال ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، إلا عند حاجة في مثل دفع توهم نقص في كماله، كما توهم الكفار تعب المولى عز وجل أو تعب المولى سبحانه وتعالى لما خلق السماوات والأرض، فنفى الله عز وجل ذلك فقال وما مسنا من لغوب، أو دفع نقص وصف الله وصف الكفار به الله مثل الولد، فقال الله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد. وأما الأصل في النفي هو أن يأتي على وجه الإجمال، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا لله أندادا. لماذا؟ لأن الثناء والمدح يكون في التفصيل، في تفصيل النفي، في تفصيل الإثبات، هذا الكمال والمدح في تفصيل الإثبات. وهذا حتى في المخلوق، لما تأتي إلى ملك وتقول أنت الشجاع وأنت البطل وأنت القوي وأنت الحكيم، يعتبر مدحا. لكن لما تنفي عنه النقائص بالتفصيل يعتبر الأسلوب أسلوب ليس أسلوبا فيه أدب وليس أسلوب مدح. ما تقول له أنت لست جبان، أنت لست فراش، أنت لست أحمق، أنت لست، فهذا لا يعتبر مدح وينفر من هذا الأسلوب. وهذه طريقة القرآن. أما المتكلمين فإنهم يعكسون، يجعلون الأصل عندهم في الأسماء والصفات هو السلوب والنفي، ولا يأتون إلى الإثبات إلا قليلا. نعم.
وأنكرت الفلاسفة علمه تعالى بالجزئيات، وقالوا إنه يعلم الأشياء على وجه كلي ثابت، وحقيقة قولهم أنه لا يعلم شيئا، فإن كل ما في الخارج هو جزئي، كما أنكر الغلاة من القدرية علمه تعالى بأفعال العباد حتى يعلمها، توهما منهم أن علمه بها يبقي إلى الجر، وقولهم معلوم البطلان الضرورة في جميع الأديان.
يعني أن القدرية الفلاسفة نفوا أن الله قالوا يعلم إجمالا ولا يعلم بجزئيات الأمور، وهذا نقص في حق الله عز وجل. والمعتزلة نفوا علم الله عز وجل بأفعال العباد، وقالوا الله لا يعلم أفعال العباد إلا بعد حصولها، لأن الذي يخلقها هو العبد نفسه وليس الله سبحانه وتعالى. فهنا فروا من الجبر فذهبوا إلى القول بنفي خلق أفعال العباد أو نفي خلق الله عز وجل لأفعال العباد، يعني فروا من مصيبة إلى مصيبة إلى مصيبة أخرى. نعم. وهذا سيأتي تفصيله في أبواب القدر. تفضل.
قال الشيخ الإسلام وقوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، قال الشارح رحمه الله قوله إن الله إلى آخره تضمنت إثبات اسمه الرزاق، وهو مبالغة من الرزق، ومعناه الذي يرزق عباده رزقا بعد رزق في إكثار وسعة، وكل ما وصل منه سبحانه من نفع إلى عباده فهو رزق مباحا كان أو غير مباح، على معنى أنه قد جعله له قوتا ومعاشا. قال تعالى والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، وقالوا في السماء رزقكم وما توعدون، إلا أن الشيء إذا كان مألونا في تناوله فهو حلال حكما، وإلا كان حراما وجميع ذلك رزق. وتعريف الجملة الإسمية والإتيان فيها بضمير الفصل لإفادة اختصاصه سبحانه بإيصال الرزق إلى عباده،
يعني تعريف الجملة الإسمية في قوله الرزاق، هنا عرفها بالأل، والإتيان فيها بضمير الفصل وقوله هو، أي أن الآية قال إن الله هو الرزاق، ولو لم نعرف ولم نذكر ضمير الفصل لقلنا إن الله رزاق ذو قوة، لكن هذا الأسلوب وهو تعريف الجملة الإسمية والإتيان بضمير الفصل دل على اختصاص الله عز وجل بالرزق، يكون معنى الآية إن الله وحده هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم.
وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. وأما قوله ذو القوة أي صاحب القوة فهو بمعنى اسمه القوي، إلا أنه أبلغ في المعنى فهو يدل على أن قوته سبحانه لا تتناقص فيه
فيهن
أو يخسر، وأما البخيل فهو اسم له من المتان، وقد قصه ابن عباس رضي الله عنهما بالشديد.
نعم، وأهل العلم يقول الشديد المتين يعني الذي لا تنقطع قوته ولا يلحق ولا يلحقه في أفعاله مشقة ولا تعب. وهذا من كمال اقتران أسماء الله بعضها ببعض. لذلك من القواعد التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين في القواعد المثلى أن أسماء الله سبحانه وتعالى حسنى، كل اسم بحد ذاته من الأسماء الحسنى، ويضاف الاسم إلى اسم آخر فيزداد الحسن حسنى، يزداد الجمال جمالا، ويزداد الحسن في المعنى يعني معنى آخر أو إحسان آخر. فقال ذو القوة لما ذكر أن الله عز وجل له قوة بيّن أن قوته شديدة لا تنقطع ولا يلحقه مشقة، وذلك باسمه المتين، باسمه المتين. وغير ذلك من أسماء الله عز وجل، هذا أمثلته كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله إن الله لعلم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. قال الشافعي رحمه الله قوله ليس كمثله شيء إلى آخره دل إثبات صفته السمع والبصر له سبحانه بعد نفي المثل عنه على أنه ليس المراد بالنفي المثل نفي الصفات كما يدعي ذلك المعطلة ويحتجون به باطلا، بل المراد إثبات الصفات مع نفي مماثلتها لصفات المخلوقين. قال العلامة ابن القيم
نعم، يعني أن هذه الآية رد على المعطلة وعلى المشبهة، رد على المعطلة في قوله وهو السميع البصير، رد على المشبهة في قوله ليس كمثله شيء. فلما أورد الله عز وجل اسمه السميع البصير بعد قوله ليس كمثله شيء، هذا رد على من ينفي أسماء الله عز وجل وصفاته ويعتقد أن نفي التمثيل أو نفي المثل معناه نفي صفات الله عز وجل. وهذا الذي يقوله المعطلة لما يقولون في تعريف التوحيد، قالوا أن الله واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في أفعاله لا شريك له، وواحد في صفاته لا شبيه له. قصدهم لا شبيه له أي نفي صفات الله عز وجل، أي أن الله ليس له صفات. فرد الله عز وجل عليهم في هذه الآية أن معنى لا شبيه له أو لا مثيل له معناه أنه ينفى عن الله النقص ومماثلة المخلوقين مع إثبات الكمال لله عز وجل وإثبات الصفات له سبحانه وتعالى. نعم.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله قوله ليس كمثله شيء إنما قصد به نفي أن يكون معه شريك أو معبود يستحق العبادة والتعظيم كما يفعل المشبهون والمشركون، ولم يقصد به نفي صفات كماله وعلوه على خلقه وتكلمه بكتبه وتكلمه برسله ورؤية المؤمنين له جارة بأبصارهم كما ترى الشمس والقمر في الصعب، ومعنى السميع المدرك لجميع الأصوات مهما خفت.
وهذا كما قلنا أن النفي وحده عدم، والإثبات وحده لا يمنع المشاركة، فجاء الله عز وجل بالنفي والإثبات. نعم.
قال ومعنى السميع المدرك لجميع الأصوات مهما خفتت فهو يسمع السر والنجوى بسمع وصفة لا يماثل أسماع خلقه، ومعنى البصير المدرك لجميع المرئيات من الأشخاص والألوان مهما لطفت أو بعدت فلا تؤثر على رؤيته الحواجز والأستار، وهو من فعيل بمعنى مفعيل، وهو دال على ثبوت صفة البصر له سبحانه على الوجه الذي يليق به. روى أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية إن الله كان سميعا بصيرا فوضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه، ومعنى الحديث أنه سبحانه يسمع بسمعه الأشاعرة الذين يجعلون سمعه علمه بالمسموعات وبصره علمه بالمبصرات وهو تفسير خاطئ، فإن الأعمى يعلم بوجود السماء ولا يراها، والأصم يعلم بوجود الأصوات ولا يسمعها.
نعم، هذا الحديث من الأحاديث التي فيها بيان تحقيق الصفة لله عز وجل، وأن الله يسمع بسمع ويبصر ببصر، فالله سبحانه وتعالى سميع بصير. النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ هذه الآية وضع إبهامه على أذنه، والتي تليها يعني السبابة على عينه، يعني هكذا وضع إبهامه على أذنه والسبابة على عينه، وقال إن الله كان سميعا بصيرا. ومعنى هذا ليس معناها التشبيه، صفات الله تشابه خلقه، وإنما بيان ذلك أن المراد إثبات حقيقة الصفة، وهذا فيه رد على الذين يقولون بالمجاز أو الذين يؤولون الصفات، كما أن الأشاعرة لما يقولون سميع معناه أنه يعلم المسموعات، وبصير أي أنه يعلم المبصرات. فقالوا معنى سميع أنه أن العبد يعلم أن هناك أشياء تسمع، وبصير يعلم أن هناك أشياء ترى. فمعنى يبصر السماء عندهم أي أنه يعلم السماء، وهنا فسروا الصفة بصفة أخرى، فسروا السمع بالعلم والبصر بالعلم، وهذا باطل، ويرد عليهم هذا الحديث، ويرد عليهم أيضا بكون الأعمى يعلم وجود السماء، لكن هل يبصرها؟ ليس ببصير لها. وهكذا الأصم يعلم بوجود الأصوات، لكن هل يسمعها؟ لا يسمعها، ولا يسمى بصير. نعم، نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.
في مسألة التوكل شيخ، هل يجوز أن يقول الشخص توكل على الله ثم عليه؟
الصواب أن التوكل لا يكون إلا على الله وحده. هذه العبارة توكلت على الله ثم عليك اختلف فيها العلماء، لكن الصحيح أنه لا يجوز قولها، لأن التوكل لا يكون إلا على الله وحده، فلا تقول توكلت على الله ثم على فلان، وإنما تقول توكلت على الله وحده. نعم.
أنواع العلوم الثلاثة ينكرها البدع كلها شيخ ولا فقط؟
النزاع في علو الذات، أما علو القدر والقهر فهذا يثبته المتكلمون، لذلك لما يأتون إلى صفة العلو يربطونها بالنوعين، وهو علو القدر، أن الله عالٍ يعني على عباده بقدره ومنزلته، وأما علو الذات وهو أن الله مستوٍ على عرشه فوق سماواته، فهذا ينكره أهل التعطيل.